أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن هو أجاب عن الدليل المدعى في الأقل والأكثر للإحتياط، وهو عين الدليل الذي ذكر في المتباينين، وجود المقتضي وعدم المانع. قال: ومن هذا الجواب تستطيع أن ترد على كل ما يقام من أدلة وجوب الاحتياط في الأقل والأكثر. وذكرنا 5 أدلة مع أجوبتها. بهذا يكون تم الكلام في الدليل العقلي على البراءة، فإننا لما دخلنا في هذه المسألة وبالتحديد في الصفحة 317 ذكرنا هناك أنه المختار هو جريان أصل البراءة، وفي رأس صفحة 318 قلنا لنا على ذلك دليلنا على البراءة حكم العقل وما ورد من النقل، أما العقل فلاستقلاله. كل الكلام إلى هنا كان في هذا الدليل العقلي على البراءة، وما يقال حوله ويمنع عنه به وما يجاب عن ذلك، وسائر الأدلة الأخرى التي تشاد للإحتياط كما أوضحنا. هذا كله انتهى. فإذا انتهى يجيء الدور على الكلام حول دليل النقل على البراءة. دليل النقل على البراءة هي الأخبار الدالة على البراءة والتي يستدل بها على البراءة، كما وصفها بالواضحة سندا ودلالة، فيها أسانيد معتبرة ودلالتها واضحة. ولأجل وضوح اعتبارها من جهتي السند والدلالة وصلاحيتها للارتكاز إليها في القول بالبراءة، تجد أنه حتى من قال في المقام الأول وهو البحث في حكم العقل إن الحكم عقلا هو الاحتياط مثل صاحب الفصول، تجد أنه لما وصل إلى دليل النقل قال نفتي بالبراءة عملا بهذه الأخبار. يعني فهو إذن من المفصلين، يقول في الأقل والأكثر من جهة العقل نحكم بالاحتياط، لكن من جهة الشرع نقول بالبراءة. وطبعا حكم الشرع مقدم على حكم العقل. هذه الموارد ليس فيها تنافي أن يكون حكم العقل كذا فيحكم الشارع على خلافه، لأن حكم العقل له رتبة متأخرة. نحن نتكلم عن أحكام ظاهرية، والعقل يقول لو خليت والمسألة ولم يكن فيها من الشارع شيء أقول كذا، فحكمه معلق على أن لا يدلي الشارع فيها بدلو، أو أن لا يصلنا، يعني أن لا يقول فيها شيئا واقعا معتمدا على العقل، هذا ممكن، أو أن يقول فيها ولكن لا يصلنا. في الحالين يقول العقل، لكن هذا معناه أن الحكم العقلي معلق على أن لا يصلنا من الشارع شيء، سواء لعدم الصدور فيها أصلا أو للصدور مع عدم الوصول. أما إذا وصلني من الشارع شيء فالعقل يقول سمعا وطاعة. لذلك لا يكون تنافي هنا بين أن يحكم العقل بشيء ويقول الشارع شيئا آخر، ونقدم حكم الشرع على حكم العقل كما هو مقرر في محله في هذا الباب. من هنا مثل صاحب الأصول يقول صاحب الفصول يقول العقل أو من جهة العقل الأقل والأكثر نقول فيهما بالاحتياط عقلا، لكن من جهة الشرع نقول بالبراءة شرعا استنادا إلى هذه الأدلة، لأن هذه الأدلة بهذه المثابة من الوضوح لم يختلفوا فيها، وتجد أن القائل بالاحتياط في الأقل والأكثر عقلا هو أيضا كالقائل بالبراءة عقلا اختار البراءة شرعا واستند إلى هذه الأخبار. طبعا صاحب الكفاية هو من الذين أيضا يقولون بالاحتياط عقلا في المسألة ثم يذهب إلى البراءة من جهة الشرع، لكن نحن نتكلم عمن يمكن أن يكون المصنف ناظر إليه في عبارة ممن هو سابق عليه، لذلك ذكرنا خصوص صاحب الفصول. يلفت النظر هنا في عبارة المصنف عندما حكى الاحتياط العقلي عن هؤلاء الذين وافقوا شرعا، قال هذا الاحتياط العقلي منهم بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي، وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوم بالتفصيل. وعند المصنف مثلا أن الإلزام في أحد الطرفين وهو الأقل معلوم بالتفصيل، فالعلم الإجمالي ينحل ولا يعود له أثر ولا يجب مراعاته الاحتياط في شأنه، لكن هؤلاء يقولون يجب مراعاة العلم الإجمالي بالاحتياط وإن كان أحد طرفي العلم الإجمالي معلوما بالتفصيل وهو الأقل بالتحديد. هذه النقطة أريد أن أوضحها قليلا، فأقول إنه في الدوران بين المتباينين يقال بالاحتياط عقلا بلا كلام، وذلك لأن العلم الإجمالي الحاصل بأني مثلا أعلم أنه يجب علي صلاة ظهر يوم الجمعة، إما الظهر أو الجمعة، هذا العلم الإجمالي يصلح بيانا، وصلك وجوب صلاة في هذا الوقت، وهذا البيان يرتفع معه موضوع البراءة العقلية، وموضوعها عدم البيان وحكمها قبح العقاب. إذا كان العلم الإجمالي بيانا ارتفع موضوع البراءة العقلية، ليس هذا من موارد عدم البيان ليحكم العقل فيه بالبراءة. إذن في الدوران بين المتباينين نقول بالاحتياط بلا كلام، لأن العلم الإجمالي بيان ولا مجال لجريان البراءة عقلا من حيث العقل الكلام، لا مجال لجريان البراءة عقلا، وصل الحكم وقام البيان عليه فيجب مراعاته، فيجب لأجله الاحتياط لأنه لم يعلم إلا إجمالا ومرددا بين الطرفين، ومراعاته تكون بإطاعة الطرفين تحصيلا لليقين بإطاعته. هذا في المتباينين. وفي الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين نقول حتما بالبراءة، مثل أن يعلم أنه يجب عليه قضاء صلاة، لكن يتردد هل هذه الصلاة هي الظهر فقط أو هي الظهر مع العصر، صار في دوران بين أقل هي الظهر فقط وأكثر وهو مجموع الظهر والعصر، وهما استقلاليان لأن لكل صلاة تكليفها وإطاعتها وعصيانها. صلاة الظهر لو كانت فبها تكليف ويطاع بإتيانها ويعصى بتركها، صلاة العصر لو كانت فلها تكليف آخر ويطاع بفعلها ويعصى بتركها بلا ارتباط، لو تركت العصر وكان التكليف بها ثابتا واقعا عصيته وإن أتيت بالظهر، وأطعت الظهر وإن كنت عصيت في العصر، بخلاف الأقل والأكثر استقلال الارتباطيان. صلاة مع السورة، إذا كان الواجب واقعا صلاة مع السورة فالإتيان بصلاة بلا سورة لا يكون فيه إطاعة بمقدار 9 أجزاء مثلا، ويكون كعدم الإتيان، لأن المطلوب على تقدير كون الواجب هو الأكثر مركب من هذه الأجزاء، مجموع كمجموع، مطلوب بطلب واحد متعلق بالكل، فلا إطاعة إلا المجموع بإتيانه. وأي إخلال بشيء من أجزائه إخلال بالمجموع، وبالتالي ترك وتفويت له، فإذا لم يكن ما يؤمن فيه فهو عصيانه ومخالفته. هكذا في الأقل والأكثر الارتباطيين. أما الاستقلاليان فلكل تكليفه، مثل لا أدري علي لزيد درهم أو درهمان، ولو فرضنا أني الآن أعطيته درهما واحدا، طالب بالثاني ما أعطيته، وما عندي حجة أستطيع الاستناد إليها في الامتناع عن إتيان الثاني، عن دفع الثاني مثلا، ما كنا نقول بالبراء مثلا. ولو كان واقعا ذمتي مشتغلة بدرهمين فأنا بالواحد الذي دفعته برئت بمقدار واحد وعصيت بمقدار واحد، فليس له أن يطالبني اليوم ولا في القيامة إلا بمقدار واحد. أما الله سبحانه وتعالى فإذا لم إذا صليت الأقل وكان الواجب واقعا الأكثر، وما كان عندي ما يصح لي الاستناد إليه في الإتيان بالأقل، فإنه لا يقول برئت ذمتك عندي مقدار الأقل، أخللت بكل التكليف الذي يتعلق بالأكثر واقعا بإتيانك الأقل، لأن إتيان جزء وترك جزء يعني تفويت الكل. إذن في الارتباط في الاستقلاليين مثل لا يدري يجب عليه صلاة الظهر وحده، أو يجب عليه صلاة الظهر مع عصر قضاء، يعني هنا نقول جزما بعدم تنجز التكليف أصلا بالنسبة إلى العصر، مع أن هذا علم إجمالي دير بالك. وصحيح آخر الأمر يقول إلى أني أعلم تفصيلا أن الظهر واجب على كل حال بتكليفها الخاص، وأشك بدوا في أن العصر تعلق بها تكليف أو لا، لكن قبل أن تقول هكذا يمكن أن تقول علمت إجمالا أن الواجب علي إما صلاة الظهر وحدها وإما هي مع العصر. ومثل هذا العلم الإجمالي لا ينجز التكليف بالنسبة إلى العصر، وذلك لأن هذا العلم لا أثر له هنا، فإن صلاة الظهر معلوم في الفرض وجوبها بالتفصيل بدليلها الخاص. أعلم أن الظهر وجبت قضاء بدليل اقتمافات، ليش؟ لأني أعلم بتحقق صغرى الفوات فيها، هكذا المفروض. أعلم أن الظهر فاتتني فتجب، لا أدري فات معها العصر أو لا فلا أدري يجب معها عصر أو لا، هكذا هو الفرض. فأنا أعلم بوجوب الظهر علي قضاء بالتفصيل من جهة دليل قضاء الفوائد لعلمي بتحقق الصورة فيها، وأما العصر فإنما هي مشكوكة فقط، فيجري فيها البراءة، يجري فيها البراءة وقبح العقاب على تركها لو كانت واقعا واجبة، لأنه لم يصلني بيان عليها. إذن هذا حكم الأقل والأكثر استقلاليان، وذاك حكم المتباينين. في المتباينين احتياط جزما، في الاستقلاليين براءة جزما. وأما الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما في محل كلامنا، في محل كلامنا لا ندري يجب الصلاة بلا سورة أو الصلاة مع سورة، هذان ارتباطيان كما شرحنا سابقا. فهذان من يذهب في مثلهما إلى البراءة كالمصنف يجعل موردهما من قبيل الاستقلاليين، لأنه وإن كان ابتداء علم إجمالي متردد بين الأقل والأكثر، إلا أن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي وهو الأقل معلوم تعلق التكليف به على كل حال، وأما الطرف الآخر فليس سوى مشكوك، فأصبح مثل العلم بوجوب صلاة الظهر والشك في صلاة العصر. وأما من يذهب إلى الاحتياط هنا في الارتباطيين كصاحب الفصول، فهو يجعل المقام عقلا كالمتباينين، لأن الأقل وإن كان متيقن الوجوب إلا أن هذا ليس من جهة وجود خطاب تفصيلي متعلق به نظير خطاب قضاء الظهر في الاستقلاليين. في الاستقلاليين قلت أعلم بوجوب الظهر قضاء علي تفصيلا لدليلها المستقل وهو خطاب اقضي الفوائد، وهذه فوائد، هذه من الفوائد فثبتت بخطاب مستقل. العصر لها خطاب، صح هو الخطاب واحد اقضي الفوائد، اقضي ما فات كما فات، لكن ينحل إذا كان الفائت ظهرا فقده كما فات، إذا كان الفائت عصرا فقده، وهكذا. إذن هناك خطاب تفصيلي علمت، وحتى لو لم نقل بالانحلال، على كل هناك خطاب بقضاء الفوائد ثبتت صغراه في الظهر، وعلمت بانطباقي بالتفصيل على مورد الظهر ووجوب الظهر تفصيلا من جهة هذا الخطاب، فقلنا تجب تفصيلا، لم يبقى في العصر إلا الشك، فنفينا وجوبها بالبراء بقبح العقاب بلا بيان. أما هنا عند الاحتياطيين في الارتباطيين فصحيح الأقل معلوم وجوبه على كل حال، لكن معلومية وجوبه ليست من جهة خطاب خاص أو تفصيلي تعلق به كما في الظهر، بل ليس التنجز إلا من جهة هذا العلم الإجمالي، خطاب تفصيلي خاص بالأقل ما في. إذن ما الذي نجز الأقل على دعواكم؟ قل لا يكون التنجيز إلا بسبب العلم المفروض كونه إجمالي، إما العلم تفصيلي أو إجمالي، وحجة أخرى منجزة ما في. فإذا ما كان هناك علم تفصيلي ناشئ عن خطاب تفصيلي تعلق بالأقل، فالتنجيز له الذي تدعون لا يكون إلا من جهة هذا العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي هنا أيضا كما هنا أو هنا كما في المتباينين هو المنجز للتكليف، وهو البيان المانع عن جريان البراء بالنسبة إلى الأقل. طيب، واليقين تقول أنا متيقن بأن الأقل واجب، هذا اليقين الذي تصور معه الانحلال هو ليس إلا من باب أنه لابد من الأقل في العمل الموافق للاحتياط الذي ينجز وجوبه العلم الإجمالي. يعني هناك في المتباينين الاحتياط يكون بالإتيان بالطرفين، صحيح، وليس له قدر متيقن هذا وذاك، وليس بينهما قدر مشترك متيقن. خصوصية هنا هذا المقام أقل والأكثر ارتباطيين، يقول هنا علم إجمالي ونجز وأوجب الاحتياط من جهته وجب الأقل، لأن خصوصية المقام دوران بين أقل وأكثر، فالأقل متيقن على كل حال من باب نريده لنضيف إليه الزيادة ليكون العمل موافقا للاحتياط، فالأقل لابد منه على كل حال بهذا المعنى، لابد منه على كل حال، لابد منه في العمل بمقتضى هذا العلم الذي يقتضي الاحتياط، فيقتضي الأقل ويقتضي إضافة الزيادة إليه أيضا. لكن لأن الأقل أقل يصبح قدر متيقن بالنسبة إلى هذا الأكثر، واضح كيف؟ لا أن الأقل أصبح معلوم تفصيلي فانحل العلم بالمعنى الذي تريد، هذا لم يجئ علمه من جهة خطاب مستقل، دليل مستقل، هذا التفصيل والعلم بكونه مطلوبا على كل حال من جهة أن العلم الإجمالي الذي تعلق بالأقل أو بالأكثر وتردد بينهما وطرفاه إما الأقل وإما الأكثر، هو نفسه يقول إذن الأقل لابد منه على كل حال، لأنه إما هو الواجب وإما هو جزء في الواجب، ونحن نريد أن نحتاط بهذا العلم ونأتي بما يبرئ الذمة على كل حال وهو الأكثر، فلابد من هذا على كل حال. هذا البيان لا بمعنى أنه علم به تفصيلا بدليل خاص كما في مسألة الظهر والعصر في الاستقلاليين. هكذا تعرف الفرق في مسألة الارتباطيين بين أن تكون تبني على أن وجود العلم التفصيلي بأحد الطرفين مثل الأقل يمنع اللزوم مراعاة العلم الإجمالي والاحتياط كما يختار المصنف فيلحق المورد بالأقل والأكثر استقلاليين، أم أن وجوده لا يمنع كما اختاره صاحب الفصول فنقول معه أيضا بالاحتياط ويلحق ذلك المورد بالمتباينين بهذا البيان الذي بينا. إذا فرغنا من هذا نعود إلى الكلام على مختار المصنف، فهو إذن يقول بجريان البراءة الشرعية هنا كما يقول بها غيره ممن ذهبوا إلى الاحتياط عقلا لوضوح أدلتها من حيث السند ومن حيث الدلالة. هذه الأدلة هي الأخبار الدالة على البراءة، وهذه الأخبار تقدم أكثرها في مباحث ومسائل الشك في التكليف اللي هو مجرى البراءة. هناك قلنا المختار عند الشك في التكليف ولا أدري يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا، لا أدري يحرم شرب التتن أو لا، أقول وجوب هذا وحرمة ذاك مما لا يعلمون فيكون مرفوعا، وجوب هذا وحرمة ذاك مما حجب علمه عن العباد فيكون موضوعا عنهم وأمثال ذلك. هناك ذكرنا هذه المعاني، اخترنا البراءة وبينا الأخبار، أكثر هذه الأخبار ذكرت هناك وبينا دلالتها هناك، ومع ذلك سنذكر لك بعضها هنا. فمن تلك الأخبار حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. تقرير الدلالة أن يقال إن هذا الحديث دل على أن كل ما حجب الله علمه عن العباد، سحجب الله قل هكذا، قل كل ما حجب علمه بالآخرة كيفما كان حجبه فهو ينتهي إلى الله، إما أن الله سبحانه وتعالى حجبه مباشرة وإما أنه مثلا حجبه الظالمون والله سبحانه وتعالى لم يتدخل ليمنعهم، فيستقر الحجب عند الله على كل، يدل على أن ما حجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم يعني في الظاهر، وهم غير مطالبين به بالفعل. ليش أقول في الظاهر وبالفعل؟ لأن إذا قلت مرفوعا عنهم في الواقع معناه أن الحكم في الواقع لا يثبت إلا للعالم به، أما من حجب علمه عن فينتفي من الواقع، وهذا معناه تقييد الأحكام الواقعية بالعلم بها، ويلزم منه الدور ويلزم منه التصويب، كررناه مرارا. فبما أن هذا لا يكون، إذن الحجب أو الوضع والرفع لهذه الأحكام يكون في الظاهر وبحسب الفعلية لا بحسب الواقع. في الواقع إذا كان يبقى محفوظا محله. إذن ما حجب علمه عن العباد فهو مرفوع أو موضوع عنهم في الظاهر، وليس هم مطالبين به فعلا، فيشمل الشيء المشكوك وجوبه النفسي، مثل دعاء عند رؤية الهلال وجوبه نفسيا، واجب علينا نفسيا أو لا، لو كان واجبا لكان واجبا نفسيا، ليس مقدمة لشيء آخر، هو مطلوب مثل مطلوبية الصلاة مثل مطلوبية الصوم. لو كان هذا الوجوب النفسي المشكوك يشمله الحديث، فيقول وجوب الدعاء وجوبا نفسيا عند رؤية الهلال مشكوك، علمه محجوب، فهذا الحكم موضوع عن العباد ظاهرا وليس مطالبين به فعلا. هكذا. ويشمل أيضا ما يكون من قبيل ما نحن فيه من الجزء المشكوك وجوبه الغيري، يشمل الشك في الوجوبين النفسي والغيري أيضا. ليش وجوب الجزء نحن في محل كلامنا وجوبه المشكوك بالنسبة إلينا وجوب غيري؟ لأن الجزء لو كان مطلوبا كجزء لكان مطلوبا كمقدمة داخلية بالنسبة إلى الكل المركب منه من بقية الأجزاء، فيجب له غيريا ولا يجب لنفسه. إذن هذا الجزء لو كان جزءا واقعا في الأكثر لكان واجبا غيريا. هذا الوجوب الغيري مشكوك لا نعرفه، علمه عنا محجوب فيكون موضوعا عنا. هذا تقريب للاستدلال. ويمكن تقريب الاستدلال بأن يقال، التفت للفرق، تقول هنا في الأول نظرت إلى وجوب الجزء غيريا في ضمن الكل وقلت هذا مشكوك محجوب علمه فهو موضوع انتهى. الآن أنظر هكذا أقول وجوب الأكثر من حيث هو أكثر بوجوب النفس الأكثر، لو كان واجبا كأكثر ككل لا كجزء فيه لكان وجوبه نفسيا، وجوب الأكثر نفسيا هو مشكوك وهو مما حجب الله علمه عن العباد فيكون موضوعا عنهم. وبما أن عندي علما إجماليا بوجود وظيفة دائرة بين الأقل والأكثر، فإذا نفي ذاك تتعين الوظيفة تلقائيا في الأقل. واضح؟ تقول إجراء الأصل في الأكثر معارض بمثله في الأقل. نحن أيضا نستطيع أن نقول وجوب الأقل من حيث هو وجوبا نفسيا محجوب علمه عن العباد فيكون موضوعا عنهم، فيلزمك العكس وتعين الوظيفة في الأكثر، فيتنافى الأصلان ويتساقطان، وليس لك أن تتحكم بترجيح إجراء الأصل في خصوص نفي الوجوب النفسي للأكثر. يقول هذا لا يرد، وذلك لأن وجوب الأقل المردد بين النفس والغير بحيث يعلم بترتب استحقاق العقاب عليه لو ترك، هذا النحو من وجوب الأقل معلوم غير محجوب علمه عن العباد لكي يكون موضوعا عنهم إذن الأصل لا يجري فيه، فيبقى الأصل بالنسبة إلى الوجوب النفسي الأكثر بلا معارض. هذا حق خبر. ومن جملة تلك الأخبار حديث الرفع، وهو قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والتقريب فيه يمكن من الوجهين المتقدمين، يعني مرة تنظر إلى وجوب الجزء غيرية فتقول الوجوب الغيري للجزء هو مما لا يعلمون، فيكون مرفوعا عنهم بناء على أن الرفع يشمل الوجوب الغيري كما يشمل الوجوب النفسي، بالإطلاق يشمل الكل. ومرة تنظر إلى وجوب الأكثر نفسيا فتقول وجوب الأكثر نفسيا هو ماذا؟ هو مما لا يعلمون، فيكون مرفوعا. هنا على الثاني قد يجيء كما قال قائل على الأول، على الحديث الأول، هنا على هذا التقريب الثاني للحديث الثاني يجيء كما أورد بعضهم أو يتوهم ما توهمه بعض، أو يعني يدفع توهم، سواء توهمه بعض في الخارج أو لا، يدفع توهم هو نفسه دفعناه على التقريب الثاني للحديث الأول، وهو أن يقال كما تتمسكون بالأصل في الوجوب النفسي للأكثر فتقولون وجوب الأكثر نفسيا غير معلوم مما لا يعلمون فهو مرفوع، نقول لكم وجوب الأقل نفسيا أيضا هو غير معلوم فيكون مرفوعا عن أمة النبي صلى الله عليه وآله. نقول هذا لا يعارض ذاك، لعين ما قلنا من أن وجوب الأقل المردد بين النفس والغير، لكن المعلوم على تردده بين الجهتين أنه لو خولف فترك الأقل استحق معه العقاب، هذا الوجوب معلوم، فلا معنى لأن تتمسك بالأصل بنفي لنفي شيء من وجوب الأقل. نفي وجوبه هنا نفي وجوبه النفسي مثلا، ونفي وجوبه الغيري، يعني مخالفة هذا العلم الإجمالي وتجويز ترك الأقل مع أنه في تركه عقاب معلوم. إذن هذا الأصل لا يجي ولا يعارض الأصل الأول. لكن هذا الذي ذكرناه هو ما لو جعلنا المرفوع هو الحكم، الحكم الوجوب الغير مرة والنفس أخرى، هو مما لا يعلمون فيكون مرفوعا، وكذلك في الحديث الذي قبله، وكما قلتك قبل قليل يكون مرفوعا بمعنى الرفع في مرحلة الظاهر وبالنسبة إلى الفعلية، وإلا ففي واقعه إذا كان موجودا في الواقع فالحديث لا يرفعه، يبقى في واقعه محفوظا ولو بمرتبة إنشائه وينتفي فعليته، لأننا لا نقول بتقيد الأحكام الواقعية بالعلم بها نظرا إلى لزوم المحذورين المشار إليهما كما بينته اليوم وبينته سابقا مرات. فهذا إذا قلنا إن الحكم هو المرفوع يكون التقريب كما ذكرنا برفع الوجوب النفسي أو الغيري على التقريبين، ويمكن أيضا جعل المرفوع العقابة والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الواجب، يعني الأكثر، لو كان الأكثر واجبا وتركته متعمدا أما كنت تعاقب على تركه وتؤاخذ؟ لن يقول هذه المعاقبة والمؤاخذة على ترك الأكثر وذلك بترك الزيادة المؤدية إلى ترك الأكثر، لو كان هو الواجب هذه المؤاخذة على تركه عمدا لو كان هو الواجب ترتفع الآن في صورة الجهل. كيف يعني لو كانت الترك عمدا؟ يعني لو كنت تعرف تعلم أنه واجب ومع ذلك لا تأتي به تتركه، هذا الترك عمدا. فهناك مؤاخذة وعقاب. هذه المؤاخذة الثابتة على الترك في فرض العمد والعلم هي مرفوعة على الترك في ظرف الجهل. يعني لو فرضنا كان واجبا واقعا لكنك لا تدري لا تعلم فلم تأتي بالزيادة وفات الأكثر بسببها واقتصرت على الأقل، فالعقاب على تفويت الأكثر حينئذ منتف ومرفوع بمقتضى حديث الرفع، رفع عن أمة ما لا يعلمون، لا الحكم الذي لا يعلمون بل المؤاخذة على الحكم، مؤاخذة ما لا يعلمون بحث المضاف مثلا، مؤاخذة ما لا يعلمون من الحكم. هكذا يمكن أن تقرر الدليل حينئذ. هذا خبر ثاني. قال إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبية كما هو محل كلامنا. أنا أريد أن أقتصر على هذا اليوم وأقرأ العبارة لأن عندي عبارة سابقة أيضا. قال وأما الخامس، الخامس قلنا الأقل لا يمكن التعبد به في مورد العبادات، لأن إذا ثبتت العبادة الدائرة بين الأقل والأكثر فامتثالها لا يكون إلا بالإتيان بها بقصد القربة، لكن الأقل لم يعلم وجوبه من حيث ذاته يعني نفسيا ليؤتى به بقصد إطاعة أمره النفسي ويتحقق الامتثال، وغاية ما علم أمره ووجوبه المردد بين النفس والغير والغيري لا يصحح التعبد مثلا، فلا يصح الاقتصار على الأقل في التعبد في الإتيان بالعبادة، ولابد من ضم الزيادة. الزيادة حينئذ نقول أتينا بالواجب النفسي ونقصد الوجوب النفسي، إما المتعلق بالكل وإما المتعلق بخصوص الأقل في ضمن الكل، لأنه هذا مراد صاحب الإشكال. الجواب يكفي التعبد بالإتيان بالأقل دفعا للعقاب، وقد علمت أن الأقل واجب صحيح وجوبه مردد عندي لا أدري هو واجب غيري أو واجب نفسي، فلا أحرز النفسية التي أتعبد بقصدها، لكن علمت على كل حال أنه سواء غيري أو نفسي تفويته وتركه يؤدي إلى العقاب، إما على نفسه إما على ما يؤدي إلى تركه من الأكثر. إذن هذا واجب يستحق بتركه العقاب، وقد تقرر في محل في العبادات أن من جملة الغايات التي يصح التعبد بالحاضية غاية اجتناب العقاب، ترك العقاب، أعبدك أطيعك حذرا وخوفا من العقاب. فيمكن هنا عبارتان، لاحظوا شوف، قالوا أما الخامس فلأنه يكفي في قصد القربة الإتيان بما علم من الشارع الإلزام به وإجابه وأداء تركه إلى استحقاق العقاب، يكفي الإتيان بما علم به كذلك إتيانا لأجل التخلص عن العقاب، فإن هذا المقدار كاف في نية القربة المعتبرة في العبادات حتى لو علم بأجزائها تفصيلا. الآن صلاتك التي مثلا تعلم أنه يجب فيها كذا وكذا وكذا وكذا، لو فرضنا أنك لا تشك في اعتبار شيء من أجزائه، لو كنت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وتراه يصلي وتعرف منه يجب السورة أو لا، يجب جلسة استراحة أو لا، يجب كذا أو لا، تعرف الأجزاء تفصيلا، يقول حتى هذه يجوز أن أتعبد بها بإتيانها لا بقصد الوجوب النفسي والأمر النفسي وإطاعة الأمر النفسي، بل بقصد الاجتناب بإتيانها والتخلص به عن العقاب المترتب على تركه. واضح؟ هذا في المعلوم تفصيلا. فكذلك أو العلة وبالأولى في المشكوك بعض أجزائه. بقي الكلام، شوف العبارة، بقي الكلام في أنه كيف يقصد القربة بإتيان الأقل مع عدم العلم بكونه مقرب، العل واجب غيري لا يقرب. وهذا نفس السؤال والدليل الخامس الذي يقول الأقل لا يقرب وإحراز المقربية بإتيان الأكثر، والمقرب حينئذ حاصل إما الأكثر وإما الأقل الذي في ضمنه، يعني يجب الاحتياط. وتوضيح الكلام فيه هو الجواب عن هذا، فهذا ليس إلا تكرارا. انظر لتردده بين الواجب النفس المقرب والمقدم غير المقرب. فنقول في الجواب يكفي في قصد القربة قصد التخلص من العقاب، فإنها إحدى الغايات المذكورة في العبادات. ما في هذه العبارة سؤالا ولا جوابا شيء جديد، ولعله اختلاف نسخ وبعض النسخ دخل نسخة في نسخة. على كل هذا كله في الدليل العقلي. وأما الدليل النقلي فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودلالة، ولأجل وضوحها كذلك عول عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط. وكيف يجعل مقتضى العقل في مسألتنا وجوب الاحتياط على خلاف ما ذكرت أنت من البراءة عقلا عن الزائد؟ يقول بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي، وإن كان الإلزام والوجوب في أحد طرفيه وهو الأقل هنا معلوما بالتفصيل. نحن نقول بالبراءة لأنه عندما يكون أحد الطرفين معلوما بالتفصيل ينحل العلم الإجمالي، مثل هذا الإناء اللي كان معلوم النجاسة ووجوب الاجتناب عنه بعينه تفصيلا، ثم علمت إجمالا أنه هو أو الآخر خمر، ماذا قلنا هناك؟ انحل العلم، لأن هذا علم إجمالي بما يأتي بوجوب الاجتناب. نقول وجوب الاجتناب في هذا معلوم تفصيلا، فلا يؤثر هذا العلم في حقي شيئا. فلم يبقى إلا أنه جاءني باحتمال والشك في أن الآخر الذي لا يجب اجتنابه، الذي لا أعلم بوجوب اجتنابه، خمر يجب اجتنابه أيضا أو لا، هذا نجس يجب اجتنابه، ذاك خمر يجب اجتنابه أيضا أو لا، ويجي عنه البراءة وأصالة الحل وهذا النحو من الأصول. هكذا قلنا علم التفصيل بأحد الطرفين ينحل به العلم الإجمالي ولا يبقى له تأثير، فلا يجب مراعاة العلم الإجمالي بالاحتياط فيه. أما من يقول بالاحتياط فإنه يقول العلم التفصيلي لا ينافي و لابد من مراعاة العلم الإجمالي، لكن بينت لك كيف لا ينافي. قلت فرق بين الاستقلاليين وبين الارتباطيين. في الاستقلاليين علمنا تفصيلا بالدليل الخاص بعلم خاص بوجوب هذا، بقي الشك في ذلك. أما هنا فلم نعلم تفصيلا بشيء تحت عنوان دليل خاص، بل هو هذا العلم الإجمالي الذي يقول علمت بتكليف مردد بين الأقل والأكثر، وينجز هذا التكليف ويقول لابد أن تحتاط، فيقول هذا الذي علمت به إما الأقل فأتي بالأقل، إما الأكثر فأتي بالأقل وزيادة، فأصبح الأقل متيقنا على كل حال من هذا الباب، من أباب أنه فعل لابد منه في الاحتياط، ونجزه العلم الإجمالي المنجز لوجوب الاحتياط، لا دليل خاص قام عليه تفصيلا كما في الظهر. هكذا يفرق مثلا. كل هذا قلت لأوضح عبارة بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي، وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوما بالتفصيل. وقد تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي، في الشك في أصل التكليف، نحن الآن نتكلم في الشك في المكلف به. منها قوله صلى الله عليه وآله أو عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. شوف هذا التقريب الأول، فإن وجوب الجزء المشكوك لوجوب الغير له، محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. إذن فدل على أن الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل، محجوب، إذن هو مرفوع يعني غير واجب. كما دل على أن الشيء المشكوك وجوبه النفسي مثل الدعاء عند رؤية الهلال غير واجب، أن الشيء المشكوك وجوب النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل. واضح؟ عبارة في الظاهر التفت لها، يعني لا في الواقع للزوم التصويب والدور. هذا تقريب. ويمكن تقريب الاستدلال لا بالنظر إلى وجوب الجزء غيريا، بل بالنظر إلى وجوب الكل الأكثر نفسيا، بأن وجوب الأكثر مما حجب علمه فهو موضوع. تقول وجوب الأقل حجب علمه كوجوب نفسي، هذا أيضا غير معلوم. المعلوم في الأقل وجوب مردد، النفسي غير معلوم. يقول: ولا يعارض بأن وجوب الأقل كذلك يعني غير معلوم، يعني مما حجب عن العباد علمه. ليش؟ لأن العلم بوجوبه المردد بين النفس والغير غير محجوب فهو غير موضوع. الحمد لله رب العالمين.